بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل السؤال 31: ما صحة هذه الأحاديث التالية: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وحديث صوموا تصحوا، وحديث نوم الصائم عبادة، وحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، وحديث من أفطر يوم من رمضان غير عذر لم يجزئه صيام الدهر كله، وحديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. الجواب: حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ضعيف، ضعفه الحافظ بن حجر الألباني بالسلسلة. وحديث صوم الصحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني وغيره، قد حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع، فقد ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة بالأحاديث الموضوعة، ونسب الحكم عليه بالوضع إلى الصغاني رحمه الله، والحديث ضعيف من جهة سنده ومعناه صحيح. فالصيام فيه منافع عامة وخاصة، ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية. ومن المنافع الدنيوية فيه أنه مفيد لصحة الصائم، ومثله حديث سافروا تصحوا ضعفه الألباني بالسلسلة الضعيفة، وحديث نوم الصائم عبادة ويقينه وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاءه مستجاب وذنبه مغفور له. عن ابن مسعود عن عند أبي نعيم وغيره ضعفه البيهقي في الشعب، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار، وجاء عن ابن أبي أوفى حكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة، وأخرجه الجرجاني من حديث علي وإسناده مظلم المصدر السابق. وحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، الحديث جاء عن عدة من الصحابة، ومنهم أبو هريرة عند أحمد وابن ماجه وأبي يعلى وابن عمر عند الطبراني والقضاعي وغيرهما، وهو حديث صحيح. انظر الكلام على معناه في العواصم والقواصم: حديث من أفطر يوما من رمضان غير عذر لم يجزئ صيام الدهر كله ولو صام. الحديث هذا هو عن أبي هريرة وأنس غيرهما، وفيه ضعف، وقد سبق الاستدلال به عند سؤال رقم 11. وحديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذا الحديث جاء عن ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه، وضعيف. انظر الإرواء والضعيفة. السؤال 32: ما نصيحتك لمن ينامون فترة نهار رمضان ويضيعون الصلوات مع جماعة بحجة أنهم صيام؟ الجواب: نصيحتنا لهذا الصنف أن يتوب إلى الله من هذا الكسل والغفلة، فهما داءان مهلكان إلا أن يهدارك الله العبد برحمته. فهذا النوم مرض بدني وضعف قلبي وانهيار همة وتعثر عزيمة. فشهر رمضان ميدان سباق إلى مغفرة الله ورحمته، وإلى زيادة هداية الله وتوفيقه وقبوله وإكرامه وفضله وإنعامه. فلما الاستسلام للحرمان بكثرة النوم والهذيان والوصول للغبن والخسران في يوم تتطاير فيه الصحف وينصب فيه الميزان؟ فالتكاسل عن الصلوات الخمس أو بعضها كبيرة من كبائر الذنوب في غير رمضان، كما ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراب الكبائر، وقال: عد ما ذكر من أن كلا من ترك الصلاة وتقديمها على وقتها وتأخيرها عند بلا عذر كبيرة، خلائق من الأئمة ولا نزاع فيه ولا ريب أنه من الكبائر أو التلاعب بالدين سواء قضاها أم لا. قلت: فكيف إذا تهاون بالصلاة في شهر رمضان؟ إذا تهاون من تهاون بالصلاة في شهر رمضان فالذنب أعظم، فالله في نصح أولى وإيقاظهم بسياط المواعظ وزواجر الدهر وقوارع الزمان. السؤال 33: ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها؟ وهل الأفضل أن تؤدى في المسجد أم في البيت؟ وما هي أفضل أوقاتها؟ وما هو أفضل أوقاتها؟ وهل صحيح ما قيل إن صلاة التراويح شعار من شعارات أهل السنة؟ قبل الجواب أذكر شأن صلاة التراويح ويعبر عنها بصلاة الوتر وبصلاة الليل، فهي من العبادات التي خص الله بها أمة الإسلام وأكرم بها سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ويشعر رمضان وقسيمه، فرمضان التام صيام وقيام. واعلم أن الأدلة القرآنية والنبوية في فضل صلاة الليل بلغت مبلغا لم يكن في أي صلاة دون المكتوبة، فصلاة التراويح داخلة في هذه الأدلة لأنها من جملة صلاة الليل. فصلاة الليل وصلاة التراويح صلاتان معلومتان الإسلام، وإن كانت صلاة الليل في الأدلة أشهر، وقد نص غير واحد على الإجماع على القيام بهذه الصلاة. أخرج ابن أبي شيبة عن مسلم قال من مسلم مولى عبد القيس قال جاء رجل قال رجل لابن عمر أرأيت الوتر سنة هو؟ فقال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، وهو أثر صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال أمر حسن جميل عمل به النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده. قال كرمان اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح نقلا من الأوطار. تنبيه مهم، لم يخالف في صلاة التراويح جماعة إلا الرافضة، يرون أنها بدعة. ولما حصل هذا من الرافضة عد غير واحد من علماء السنة صلاة التراويح ضمن عقيدتهم ليبينوا عظمة هذه الصلاة ويحذروا من قبول ما عليه الرافضة من ترك هذه الصلاة العظيمة. قال أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر ومن كتب العقيدة والتراويح سنة في ليالي شهر رمضان. وقال الملا القاري في شرحه الأكبر للفقه الأكبر في رد عن الرافضة. وقال أبو عبد الله محمد بن خبيب في عقيدة والتراويح سنة. وقال قوام السنة الأصفهاني ومن السنة صلاة التراويح في شهر رمضان في الجماعة. ولما سئل ابن تيمية عمن يصلي التراويح قبل العشاء كان من جوابه كما في المجموع، ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة والله أعلم. قلت أما حكمها فاعلم أن من العلماء من نص على الإجماع على أن صلاة الليل غير واجبة ولا فريضة. قال الطبري في تهذيب الآثار لا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبا في غير حال العذر، فلو كان الوتر فرضا واجبا ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام راكبا لغير عذر. وقال ابن بطال أجمع أهل العلم على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة على الدابة في غير شدة الخوف، فكفى بهذا بيانا وحجة. قلت قد صح عن عدد من الصحابة أن الوتر سنة وليس بواجب، ولم يصح عن أحد منهم خلاف هذا، فعلم من هذا إجماع الصحابة على أن الوتر سنة مؤكدة، وحدث الخلاف بعد عصر الصحابة في وجوبه وعدمه، واستقر رأي الجمهور على عدم وجوبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور لا يجيبونه أي الوتر، كذلك كمالك والشافعي وأحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، والواجب لا يفعل على الراحلة، لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة. قلت الذين نصوا على الإجماع الذين اعتبروا المخالف شاذا كما نص على هذا ابن عبد البر، فخرجنا في هذه المسألة بالآتي: الوتر سنة مؤكدة، لا نعلم بين الصحابة خلاف ذلك، لا خلاف بين الصحابة أن الوتر ليس بواجب، لا يختلف المسلمون في السابق واللاحق في أن الوتر سنة مؤكدة، وإنما قال بعضهم بوجوبه، والصحيح عدم الوجوب. واعلم أن صلاة التراويح في رمضان جماعة مستحبة، نص على الإجماع على استحبابها جماعة، كل من ابن عبد البر في الكافي والكساني في بدع الصناع وابن رشد في بداية المجتهد وابن حزم مراتب الإجماع والسرخسي في المبسوط وابن قدامة في المغني والنوافل المجموع والقرافي في الذخيرة، وهذا الإجماع صحيح. تنبيه، قال الطحاوي رحمه الله: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد من رمضان، نقله السبكي في فتاويه وهو قوي. تنبيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغلاة العباد يجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل، فتصير الصلاة عندهم سبعا، وهي دين اليهود وهي دين النصارى. والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم، ولا يصلون إلا خلف المعصوم ولا معصوم عندهم. وأما قوله كم عدد ركعاتها، الجواب أصح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث 20 ركعة، وقد جاءت بعض الروايات وفيها 13 ركعة، فمن العلماء من عد الركعتين الزائدتين على 11 ركعة هما ركعتا الاستفتاح، ومنهم من قال بغير هذا. وقد فهم كثير من أهل العلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى عدم التحديد لصلاة الليل، حتى قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما اختاره لنفسه. قلت: الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد على 11 ركعة برمضان خير من تركه، فالبقاء على 11 ركعة أفضل من الزيادة عليها مع جواز الزيادة عليها، وهذا هو أصح ما صح عن عمر والصحابة. ففي موطأ مالك عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يؤم الناس ب11 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا نتخف وما كنا نا وما كن وما كان تخف وما كان تخفف إلا في فروع الفجر. وأمر عمر رضي الله عنه ب11 ركعة موافق لحديث عائشة. قد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فقد حصل اتفاق على 11 ركعة. قلت: يريد اتفاق الصحابة. وقد جاءت عن عمر رضي الله عنه رواية أن صلاة التراويح كانت على عهد 20 ركعة دون الوتر، فهذه الروايات صالحة للاحتجاج. ولهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد ذكره عمل الصحابة ب20 ركعة، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف بين الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرأى كثير من العلماء أن هذا هو السنة، لأنها إقامة بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر. وقال ابن قدامة بصلاة التراويح 20 ركعة، وهذا كالإجماع، فصلاة التراويح ب11 ركعة هو أصح من غيره سندا وعملا، لأنه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة عمره. فصلاة التراويح ب11 ركعة هو أصح من غيره سندا وعملا، لأنه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة عمره حتى توفاه الله، مع ما كان يتخلل هذه الصلاة من تطويل فيها من قبله عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح البقرة، فقال: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. بل في حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى ثلث الليل، وفي ليلة 25 إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 قام بهم الليل كله. حتى خافوا أن يفوت السحور. وهكذا في حديث أبي ذر، فهذا التطويل لم يزد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة، فعلى ما يدل هذا. وأيضا السلف الذين كانوا يصلون التراويح 23 عملوا في ذلك من أجل الإكثار من العبادة كما وكيفا، فكانوا يطيلون القيام والركوع والسجود بخلاف المتأخرين الذين يصلون 23 ركعة، فما بقي معهم إلا الإكثار من الكمية. أما الكيفية فلا. ألا ترى أنهم يسرعون في القراءة ويقتصرون فيها إما على قصار السور وإما على ما يماثلها من القرآن، حتى إن صلاتهم هذه بالرغم من كثرة عددها إلا أنهم قد يؤدونها في خلال نصف ساعة، ناهيك عن الإسراع في الركوع والسجود والقيام والقعود. أفلا يكون الرجوع إلى 11 ركعة أرفق بالناس من جهة، ومن جهة أخرى يتحقق به شيء من عبودية التدبر والتفكر لكلام الله، وشيء من الخشوع والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود. فإذا كانت صلاة 23 ركعة مفتقرة إلى ما ذكرنا، فإما أن تبقى كما هي ويصلح فيها الخلل، وهذا لا يكاد يتأتى لما يحصل من نفرة الناس، إما أن تبقى كما كانت في عصر السلف، وهذا لا يكاد يتأتى لما يحصل من نفرة الناس ورفع عقيرتهم بالتوجع والتضجر من التطويل، وإما أن يرد الناس إلى 11 ركعة وسيسهل عليهم قبول الإصلاح وسيسهل عليهم قبول الإصلاح المذكور. فعلى كل لا شك أن الاكتفاء بإحدى عشرة ركعة أتبع للسنة وأرفق بالأمة، فلا ينبغي بهذا بديلا ولا عنها تحويلا، ولا نحرم الصلاة ب23 ركعة ولا نبدع من صلاها، والله أعلم. قوله هل الأفضل أن تؤدى في المسجد أم في البيت؟ الجواب: الجمهور على الأفضلية أن تؤدى مع الجماعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وغير الجمهور يفضلون أن تؤدى في البيت، وقول الجمهور أقوى، وهو الذي سار عليه أهل الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين إلى وقتنا هذا، والحمد لله. قوله ما أفضل أوقاتها؟ الجواب: أفضل أوقات صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت مشهود، نص على هذا أحاديث، ومنها حديث جابر عند مسلم وعند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. هو حديث صحيح بشواهده. والوتر في آخر الليل هي الحالة التي توفي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة على فضل تأخير الصلاة إلى آخر الليل لمن قوي على ذلك. فائدة: قال ابن رجب في لطائف المعارف: كل زمان فاضل من ليله أو نهاره، فإن آخره أفضل من أوله. قلت: أما الليل فنعم. قوله: هل صحيح أن صلاة التراويح شعار من شعارات أهل السنة؟ الجواب: نعم، هي كذلك، بل هي شعار المسلمين إلا الرافضة. فعن مسلم مولى عبد القيس قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر سنه؟ فقال: ما سنة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون؟ قال: أسنة هو؟ قال: مه، أتعقل وأوتر رسول الله وأوتر المسلمون؟ قال: أسنة هو؟ قال: مه، أتعقل أوتر رسول الله وأوتر المسلمون؟ وعن عبد الرحمن، هذا الكلام بعضه تكرر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة عن الوتر، قال: أمر حسن جميل عمل به النبي والمسلمون من بعده وليس بواجب. وقال صالح ابن الإمام أحمد في مسائله: الوتر سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون. وقال عبد الله بن وهب في موطئه: قال مالك بن أنس: والوتر سنة أوتر رسول الله وعمل بها المسلمون. فهذه الآثار الصحيحة أفادت ما سأل عنه السائل تنبيه. المراد بالوتر صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تختم بركعة، فقد صحت الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وبسبع وبتسع، ولا خلاف في هذا. السؤال الرابع والثلاثون: ما حكم تتبع المساجد وانتقاء الصوت الحسن لأداء صلاة التراويح؟ الجواب: اختيار المسجد الذي تقام فيه السنة وفيه إمام حسن الصوت أمر طيب، أما اختيار مسجد القائمون عليه لا يهتمون بالسنة ولو كانت أصواتهم حسنة فلا ينبغي اختيارها، فكيف بمن يتبع الأصوات فقط؟ هذا تتبع ليس من هدي الرسول ولا من هدي السلف ومن تبعهم بإحسان. السؤال السادس والثلاثون: ما حكم المواعظ التي تلقى بعد أو بين ركعات صلاة التراويح؟ الجواب: إن استغل الوقت بين الأربع الأول من صلاة التراويح بطلب العلم فطيب بإلقاء الدروس ومسائل تلقى على الحاضرين، وقد اتخلل شيء من الوعظ فوجود هذا أحسن من عدمه، وهذا لا محذور فيه لأنه من باب طلب العلم، وطلب العلم ليس له وقت محدود لا يخرج عنه، بل كلما تيسر ذلك فعل.